بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
هذه الوقفة للكلام على رياض الصالحين، وكنا قد وقفنا عند الحديث العاشر، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الحديث السابق الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة أيضا عن عبد الله بن عمرو، وهذه سمة الإمام النووي رحمة الله عليه في تأليفه لكتاب رياض الصالحين، وهي سمة تعبر عن إتقان وإلمام، بمعنى هو ما يقتصر على إرادة عشرات النصوص في الباب الواحد، الأمر الذي يدلك على سعة باعي وإتقانه، وليتنا نلتقي ونصل لهذه المرحلة، إن المسألة أو الكلمة التي نقول حلال وحرام وأنا شايف ويشرع كذا تسرد عليها الأدلة، ليكن هذا هو منهجك في الكلام والتعبير والخطبة والدرس وقبل أن يطلب منك، وإلا فبيتأكد إذا ما طلب من الإنسان الدليل أن يذكر الدليل، أن يذكر دليل المسألة. وحتى في ذلك تلجيم للنفس، تلجيم للنفس، أحيانا نقول حلال وحرام وكان التعبيرات درجة في وقت من الأوقات وعيب وغير عيب، وأحيانا تنعكس المسائل، تقول حرام على أشياء واجبة وتقول حلال على أشياء محرمة، ففي تلجيم للنفس إن الإنسان يروض نفسه بالأدلة الشرعية، حتى ولو دليل واحد من الكتاب، دليل واحد من السنة، قول الأهل العلم، من بركة العلم أن ينسب القول لقائله، قد تكون هذه مرحلة، وإلا فأحيانا بعض المسائل فيها مئات الأدلة. فعلا أنت لو قرأت في معارج القبول مثلا في مسألة العلو والفوقية، الرجل حافظ حكمي رحمة الله عليه رغم أنه مات صغيرا، مات صغير السن، انظر لم يتجاوز 40 من عمره، وتجد ساحة باع أورد حوالي 100 صفحة في هذه المسألة، 100 صفحة مملوءة بمئات الأدلة من الكتاب والسنة، وتجد قلم سيال كما يقولون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر الأدلة وجه الاستدلال فيها ونحو ذلك وعشرات الأقوال لأهل العلم، احفظ قول واحد، احفظ آية واحدة، حديث واحد، حديث واحد، بحيث تتكلم الدليل كذا والدليل كذا، وتجد الكلام فيه رسوخ في متان. هذه مسألة. مسألة أخرى كما ذكرنا بالنسبة للإمام النووي، ونحن نتكلم على رياض الصالحين، في الباب الواحد دائما حتجد في معظم أبواب الكتاب، إن لم يكن كل أبواب الكتاب، يورد كذا نص عن صحابي واحد، عن راو واحد، كذا حديث متوالي. فهذا بلا شك بيعبر عن إتقان، عن حالة إتقان، بمعنى إن همته لما انبعثت في التدليل على المسائل وعلى التبويبات بأدلة شرعية، لم تكن المسألة قاصرة على هذا الحد من الإتقان، أنه حيورد عشرات النصوص، لا أبدا، حيورد النصوص متسلسلة هكذا عن صحابي واحد، عن صحابي هو الذي رواه. ما تخيل، تخيل نفسك وأنت تؤلف كتابا، أن مش المسألة أن أنت تأتي بدليل وتضع الدليل، لا، دي مسألة سهلة، دي مسألة سهلة، لا، ده هو حياتي بكذا نص عن صحابي واحد في نفس الباب، في نفس الباب. ده مؤدى ذلك انه لما نظر في نصوص شريعة كان نظرة اتقان، ليس فقط حتى للمهن وللسند ايضا، ما ده اتقان، لا يعني ربنا حب به اهل العلم، ولذلك ليه حنرجع لعلماء الامة المعتبرين في فهم الكتاب والسنة، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومنال المطالب بالتمني والعلم لا يناله الإنسان براحة الجسم، لا أبدا. ده الإمام النووي لم يتزوج رحمة الله، لا أقول إن الزواج مشغلة، لا أبدا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، نجمع بين المصالح، ولكن كواقع لم يتزوج. شيخ الإسلام لم يتزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، هو الآخر. وتنظر تجد حياة معمورة، حياة معمورة، الهدمة مندفعة للذة، ومن هما لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم وطالب. نحن قد نتعجب إزاي الإنسان ده لازم يأكل الأكلة الجميلة ويسرح الشعر ساعتين قدام المراية، ومشكلة حياتك، مشكلة، كتلة مشاكل، كتلة مش... لا ده الإمام النووي رحمة الله عليه يعني يشتهي السمك وهو يمر عليه قد يشتريه وينساه، مش وقت، يتركه بالأيام حتى يتعفن. انظروا، مشغول بطلب العلوم، بطلب العلم النافع، إتقان كما ذكرنا، ليس فقط النظر في المتون وإن المتن ده يصلح للتدليل على هذا التبويب، لا، هينظر أيضا للسند. حديث دي الأحاديث دي مروية عن من؟ هيأتي بأحاديث كلها مروية عن صحابين واحد، هينتقي ده اللي بيتكلم عليه البعض، يقول لك شغل تفنن، شغل إتقان، شغل تلذذ، مش شغل هرجلة ونبش الديك ونحو، لا، واحد راكز بيدرك ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيعمله، شغل إتقان كما ذكر. فالحاصل الحديث الأسبوع الماضي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص المسلم من سلم المسلمون من لساني، وهذا وحديث اليوم أيضا عن عبد الله بن عمرو يقول كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة أو عباءة قد غلها، رواه البخاري. أورده البخاري في باب القليل من الغلول، الغلول اللي هو الإنسان يأخذ من الغنيمة قبل قسمته، نوع من السرقة، نوع من الخيانة، نوع من الخيانة. وكركلة هذا يعني كان أسودا وعبدا أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتق، وكان بيمسك بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ثقل النبي. الثقل هذا اللي هو الأمتعة، الحمولات اللي بتكون على الدواب، وكأنه أنيط بها حفظ هذه الأمتعة، لما أنيط به حفظ الأمتعة أخذ منها، أخذ منها غنائم وغير ذلك من الأشياء، فأخذ منها قبل قسمتها، فمات كركلة هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. وطبعا الخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر بشيء كهذا لكل من الوحي تنزل عليه، الوحي تنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباء قد غله، قد غله. ولذلك الإنسان يتخوف على نفسه، هذا هو الواجب. الإنسان والمخلص هو الذي يعد السيئات كما يعد الحسنات، معنى وأنت تعد وأنا صليت والتزمت من سنة كذا وأطلقت لحية وعملت وعمل، صحيح صحيح، ولكن هذا رجل كما ذكرنا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وغل من غنيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. هو المسلم قد يدخل النار، قد يدخل النار إذا ما تغلبت مثلا السيئات على الحسنات، ولكن لا يدخلها دخول الكفار، ولا يخلد فيها خلود الكفار، ولا يعذب فيها عذاب الكفار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الأخذ من الأموال العامة حرام. أحيانا البعض بيستخف يقول لك دي أموال دولة، كهرباء وغير كهرباء ومية وغير مية، دي أموال عامة للمسلمين، ما يصح لك أن تأخذ منها أموال عام. ما هو زي الغناء، الرجل أخذ منها قبل خدمتي. أنا كنت بدرس في مسجد الفرقان، وجدت اثنين أتوا والله كانوا يتكلمان بكل بساطة، بكل بساطة أنهم كانوا يأخذون صناديق المساجد ينفقون منها على أنفسهم، والشبهة أنها مال المسلمين، أن المال ده تخيل يعني لربع. ولذلك أقول لك لا تزارع حتى بإطلاق الأحكام على الناس، أن دي مسائل معروفة لدى من المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة عندك أنت، قد يتفاوت زمانا ومكانا وشخص. وهذا بيحكي عن نفسه، بيحكي عن نفسه ان هو كان بياخد مال الصندوق، ان دي صناديق مسلمين وهو من جملة المسلمين. اي والله بتخيل انت لو نقل ليك الكلام لربما هذا هو الذي ينقله لي بكل بساطة، بكل بساطة يعني ما اهتزت له شعرة ان هذا ممكن يكون من جملة المحرمات. لا، ان ده مال عام للمسلمين وهو من جملة المسلمين، له حق في هذا المال، وخصوصا اذا كان محتاجا، وخصوصا اذا كان محتاجا. لا يصح الاخذ من الاموال العامة لان دي خيانة وكبيرة من الكبائر، الا لو قسمت كان ليها وجه تقسيم، مثلا كهرباء وغير كهرباء تدفع الأجرة، تدفع الأجرة مش مسألة. وأحيانا شبهات، كل مسألة فيها شبهات، ليه تركنا السلام على الناس تجد شبهات؟ يقول لك أصل في نصارى، يعني أنت هتضيع 70-80 مليون عشان 2-3 مليون مثلا أو 5-6 مليون، ده حكم أغلبي. كل مسألة فيها شبهات، فيها شبهات. اللي يقول لك الدولة ما بتطبقش الشريعة، طب حتى لو ما بتطبقش الشريعة هو ده انت حتى مال الكافر ما بيحل لك، خصوصا اذا كان له صفة الأمانة او انت عطيته صفة الاستئمان، ما يحل، ما يحل التطلع لمالي. فيقول لك الدولة اصلا ما بتطبقش الشريعة، وبعدين شغل تكفير، وتجد لوسة وتجد استهانة، وأحيانا بيكون فينا لوثة من الواقع الذي نعيشه. لا حل، لا، دي أموال عامة للمسلمين، أموال عامة للمسلمين، وبالتالي الأقل منها على مثل هذا النوع من الخيانة، وكبيرة من الكبائر، وكبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كركرة قال هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباء قد غلها. طب هو في النار، هو كركرة ما كانش بيصلي باصطلاحنا، ما كانش اخ ملتزم باصطلاحنا، اخ ملتزم مش كده ولا ايه؟ ما احنا ايه الاخ الملتزم عندنا؟ يطلق اللحية. انا اقسم لك بالله ان كركرة كان ملتق اللحية، تقصير ثوب مثلا، احنا عندنا عناوين للالتزام والتدين، يطلق اللحية وقصير ثوب، أخت تكون محجبة منقبة، هذه أخت ملتزمة. طب احنا فحثنا وفتشنا ونظرنا في بقية المسائل اللي لابد من الالتزام بها، مثلا بر الوالدين وغير بر الوالدين، كل ده داخل في الالتزام، كل ده داخل في الالتزام، الأمانة ونحو ذلك، عدم الظلم، كل ده داخل في الالتزام. ولكن قصرنا مفهوم الالتزام بصورة أو بأخرى، فالواجب علينا أن ننتبه.